أيها الإخوة والأخوات، في هذا الجامع المبارك، جامع الإمام تركي ابن عبد الله في مدينة الرياض، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والهداية والرشاد. يسرنا في هذه الليلة ضمن سلسلة محاضرات وندوات هذا الجامع المبارك، والتي تقام كل يوم خميس بعد صلاة المغرب، أن نستضيف صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور سعيد بن علي بن وهف القحطاني، والذي سيتحدث عن موضوع هو بعنوان التشبه بالمشركين، خطره وآثاره وعلاجه، فليتفضل مشكورا مأجورا، بارك الله فيه وسدد خطاه.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الإخوة، لا شك أن من وفقه الله تعالى لطاعته ومحبة الله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام، والعمل بما أمر به سبحانه، والابتعاد عما نهى عنه رسوله عليه الصلاة والسلام، يكون قد فاز فوزًا عظيمًا. ومن ذمه الله تعالى وحذر من أعماله فقد خسر خسرانًا مبينًا. ولهذا قال الله تبارك وتعالى للنبي عليه الصلاة والسلام: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فإذا أراد العبد أن يحبه الله تعالى فعليه أن يتبع النبي عليه الصلاة والسلام ويحصل على المحبة، ويمدحه الله تعالى ويثني عليه. ولهذا جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام كما في مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وقال: يا رسول الله، إن مدحي زين وذمي شيء. قال: إن مدحي زين وذمي شيء. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ذاك الله. الذي مدحه زين وذمه شيء، قال: ذاك الله. وهذا يبين أن من مدحه الله تعالى وأثنى عليه فهذا قد حصل على المدح الزين، ومن ذمه الله تعالى فقد حصل على ذم الشيء. ولهذا
قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أحب الله العبد نادى جبريل: يا جبريل، إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبه، ثم يوضع له القبول في الأرض. وإذا أبغض الله العبد نادى جبريل: يا جبريل، إني أبغض فلانا فأبغضه، فينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يبغض فلانا فأبغضه. نسأل الله العفو والعافية.
هذا هو الذم الشيء والعياذ بالله تعالى. ولا شك أن التشبه بغير المسلمين يسبب الذم الشيء من الله تعالى ومن رسوله عليه الصلاة والسلام، والاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام فيما أمر به عليه الصلاة والسلام، واتباعه في أقواله وأفعاله وتقريراته عليه الصلاة والسلام، والعمل بسنته، يسبب المحبة للعبد عند الله تعالى، ويكون من الفائزين في الدنيا والآخرة. ولا شك أن التشبه بغير المسلمين خطير وأثاره سيئة على الأمة. أولاً، التشبه بغير المسلمين نهى الله عز وجل عنه وحذر منه رسوله عليه الصلاة والسلام. قال الله عز وجل: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. الذين ابيضت وجوههم أهل السنة والاتباع اتباع النبي عليه الصلاة والسلام. قال الله عز وجل: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبح على ما سروا في أنفسهم نادمين. وقال سبحانه: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء، واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوا هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. ولا شك أن المحبة للناس أو للإنسان تجلب المشابهة والمتابعة،
فإذا أحب إنسان قوما
أو أحدا من الناس أحب أن يشابهه وأن يماثله. وغير ذلك من الآيات كثير. وذم النبي عليه الصلاة والسلام من تشبه بغير المسلمين في أحاديث كثيرة لا تحصر، لكن منها قوله عليه الصلاة والسلام للصحابة عندما علموا بقدوم أبي عبيدة رضي الله عنه من البحرين بمال كثير فصلوا معه الفجر يلتمسون المال، فقال عليه الصلاة والسلام: أبشروا وأملوا ما يسركم، فوالله من الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتهم. أخرجه البخاري ومسلم. هذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن من كان قبلنا تنافسوا على الدنيا فتنافسوها فهلكوا، وبيّن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يخشى ذلك علينا صلوات الله وسلامه عليه. وحذر النبي عليه الصلاة والسلام عن الوقوع في الفتن التي وقع فيها من كان قبلنا، ومن ذلكم قوله عليه الصلاة والسلام: فاتقوا الدنيا واتقوا النساء.
فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، رواه مسلم وغيره.
وقال عليه الصلاة والسلام: ولا تختلفوا فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا، رواه البخاري. هذا يدل على عظم المخالفة والاختلاف. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن كثيرا من أمته تقع في التشبه بمن كان قبلها، فقال: لتأخذن أمتي
ما أخذ القرون قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع.
قالوا: فارس والروم. قال: فمن الناس إلا أولئك، رواه البخاري. هذا فيه أمر عظيم يبين النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا بد من اتباعهم. ولو قال قائل: فما الفائدة والناس لا يتركون هذه المشابهة؟ فيقال: الجواب: إذا عرف الإنسان المعروف وعرف المنكر كان خيرا من ميت القلب الذي لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. قد أوجب الله تعالى على طائفة من الأمة الدعوة إلى الله تعالى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فقال عز وجل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقال النبي عليه الصلاة والسلام من حديث أبي سعيد رضي الله عنه: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وهذا الحديث يبين أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان على كل أحد على حسب هذه الدرجات وعلى حسب علمه وما أعطاه الله تعالى من الفقه في الدين. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي بعثه الله تعالى في أمة قبله إلا كان له من أمتي حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلو من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. رواه مسلم. وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من سئل عن علم يعلمه فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. رواه الترمذي وصححه الألباني رحمه الله تعالى. ولا شك أن التشبه بالكفار وتقليدهم من أعظم ما يحدث البدع بين المسلمين، وما يدل على ذلك حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حديث عهد بكفر، وكانوا أسلموا يوم الفتح. قال: فمررنا بشجرة فقلنا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط.
وكان للكفار سدرة يعكفون حولها
ويعلقون بها أسلحتهم يدعونها ذات أنواط. فلما قلنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال: الله أكبر، قلتم: والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون، لتركبن سنن من كان قبلكم. وهذا الحديث فيه دلالة واضحة على أن التشبه بالكفار هو الذي حمل بني إسرائيل على أن يطلبوا هذا الطلب القبيح، وهو الذي حمل أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يسألوه أن يجعل لهم شجرة يتبركون بها من دون الله عز وجل. وهكذا غالب الناس من المسلمين قلدوا الكفار في عمل البدع والشركيات كأعياد المواليد وبدع الجنائز والبناء على القبور. ولا شك أن اتباع السنن أسباب من أبواب الأهواء والبدع. ويجد ذلك وضوحا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم، أي طرقا، شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا في جحر ضب لاتبعتموهم. قلنا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن؟ قال الإمام النووي رحمه الله: السنن بفتح السين والنون، وهو الطريق، والمراد بالشبر والذراع ويحر الضب التمثيل بشدة الموافقة في المعاصي والمخالفات لا في الكفر. وفي هذا معجزة ظاهرة لرسول الله عليه الصلاة والسلام،
فقد وقع ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم،
فظهر أن الشبر والذراع والطريق ودخول الجحر تمثيل للاقتداء بهم في كل شيء مما نهى الشرع عنه وذمه. قد حذر النبي عليه الصلاة والسلام عن التشبه بغير أهل الإسلام، فقال: بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري عليه الصلاة والسلام، ومن تشبه بقوم فهو منهم. رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى. قد بين النبي عليه الصلاة والسلام أن من كان قبلنا هلكوا بأعمال محرمة عملوها، وحذرنا من ذلك.
ومما قاله عليه الصلاة والسلام
لأسامة بن زيد عندما شفع في عدم قطع امرأة مخزومية، فقال له: أتشفع في حد من حدود الله؟ إنما هلك بنو إسرائيل أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوا، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم سرقت لقطعت يدها. رواه البخاري. هذا أمر عظيم يدل على عدم مشابهة المشركين، ويدل على عدل النبي عليه الصلاة والسلام وهذا الخلق العظيم. ومن التشبه المنهي عنه التشبه بلبس اللباس المخصص للكفار. فعن عبد الله بن عمرو قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم علي ثوبين مصعفرين فقال: إن هذه ثياب الكفار فلا تلبسها. رواه مسلم. ومن ذلك التشبه بالشياطين، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بمخالفة الشياطين كما أمر بمخالفة الكافرين. ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: لا يأكلن أحدكم بشماله ولا يشرب فإن الشيطان يأكل ويشرب بشماله. رواه مسلم.
ومنه التشبه بأهل الجاهلية،
فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام ينهى عن أمور الجاهلية، قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة أي على الميت. قال عليه الصلاة والسلام: من تشبه بقوم فهو منهم. واستدل شيخ الإسلام ابن تيمية
رحمه الله تعالى في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم
بأثر عظيم المعنى عن عبد الله بن عمرو موقوفا: من بنى بأرض المشركين وصنع نيروزهم ومهرجانهم وتشبه بهم حتى يموت حشر معهم يوم القيامة. قال رواه البيهقي وصححه رحمه الله تعالى في اقتضاء الصراط المستقيم موقوفا. ونهى النبي عليه الصلاة والسلام عن مشابهتهم في أمور كثيرة، ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: خالف المشركين، أحفوا الشوارب
وأوفوا اللحى،
وقال: جزوا الشوارب وأرخوا اللحى، خالف المجوس، وقال: إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم. رواه البخاري. وقال: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحور. ونهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الغلو في الدين، فقال: إنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين، وهو عام في جميع الاعتقادات وفي جميع الأعمال. وقد حذر النبي عليه الصلاة والسلام عن كل ما يصل إلى الشرك وإلى أعمال المشركين ومشابهتهم ويسبب الوقوع في مشابهتهم، وبين ذلك بيانا واضحا. ومن ذلك على سبيل الإيجاز ما يأتي: أولا، الغلو في الصالحين، وهو سبب الشرك بالله تعالى، فقد كان الناس منذ أهبط آدم إلى الأرض على الإسلام. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على الإسلام. وبعد ذلك تعلق الناس بالصالحين ودب الشرك في الأرض، فبعث الله عز وجل نوحا يدعو إلى عبادة الله وحده وينهى عن عبادة ما سواه، ورد عليه قومه فقالوا: لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. وهذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم، ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك نسي العلم وعبدت. وهذا سببه الغلو في الصالحين، فإن الشيطان يدعو إلى الغلو في الصالحين وإلى عبادة القبور، وهذا من صفات المشركين ومن أعمال المشركين. ثم يلقي في قلوب الناس أن البناء والعكوف عليها من محبة أهلها ومحبة الأنبياء والصالحين، وأن الدعاء عندها مستجاب، ثم ينقلهم من هذه المرتبة إلى الدعاء بها والإقسام على الله بها، وشأن الله أعظم من أن يسأل بأحد من خلقه. فإذا تقرر ذلك عندهم نقلهم إلى دعاء أصحاب القبر،
وهي دعاء الناس إلى عبادته واتخاذه عيدا.
تعلى الشفاعة من دون الله واتخاذ قبره وثنا، تعلق عليه الستور ويطاف به ويستلم ويقبل ويذبح عنده والعياذ بالله تعالى. ثم ينقلهم الشيطان من ذلك إلى مرتبة الرابعة، وهي دعاء الناس إلى عبادته واتخاذه عيدا. ثم ينقلهم إلى أن من نهى عن ذلك فقد تنقص أهل هذه الرتب العالية من الأنبياء والصالحين، وعند ذلك يغضبون. ولهذا حذر الله عباده من الغلو في الدين والإفراط بالتعظيم بالقول والفعل أو الاعتقاد، ورفع المخلوق عن منزلته التي أنزله الله تعالى إياها، كما قال الله تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. ثم الإفراط في المدح والتجاوز فيه والغلو في الدين من صفات غير المسلمين في الغالب، حذر رسول الله عليه الصلاة والسلام على الإطراء في المدح، فقال: لا تطروني كما أطرت النصارى بن مريم، فإنما أنا عبده فقولوا عبد الله ورسوله. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إياكم الغلو في الدين، فإنما هلك من كان قبلكم الغلو في الدين. بناء المساجد على القبور وتصوير الصور فيها من أعمال المشركين، قد حذر عن ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، وعن اتخاذ المساجد على القبور وعن اتخاذها مساجد، لأن عبادة الله عند قبور الصالحين وسيلة إلى عبادتهم. ولهذا لما ذكرت أم حبيبة وأم سلمة رضي الله عنهما لرسول الله عليه الصلاة والسلام كنيسة في الحبشة فيها تصاوير، قال: إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. ومن حرص النبي عليه الصلاة والسلام على أمته أنه عندما نزل به الموت قال: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت عائشة رضي الله عنها: يحذر ما صنعوا، يعني يحذر عن التشبه بهم عليه الصلاة والسلام. وقال قبل أن يموت بخمس: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. اتخاذ القبور مساجد من أعمال غير المسلمين في الغالب. حذر النبي عليه الصلاة والسلام أمته عن اتخاذ قبره وثنا يعبد من دون الله، ومن باب أولى غيره من الخلق، فقال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، شد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. إسراج القبور وزيارة النساء لها من التشبه بغير المسلمين. حذر النبي عليه الصلاة والسلام عن إسراج القبور، لأن البناء عليها وإسراجها وتجسيسها والكتابة عليها واتخاذ المساجد عليها من وسائل الشرك ومن أعمال المشركين. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج.
الجلوس على القبور والصلاة إليها.
لم يترك النبي عليه الصلاة والسلام بابا من أبواب الشرك التي توصل إليه إلا سده، ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. اتخاذ القبور عيدا وهجر الصلاة في البيوت، بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن القبور ليست مواضع للصلاة، وأن من صلى عليه وسلم فستبلغه صلاته سواء كان بعيدا عن قبره أو قريبا، فلا حاجة لاتخاذ قبره عيدا. لا تجعلوا بيوتكم قبورا
ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم.
قال النبي الرحيم عليه الصلاة والسلام:
إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمتي السلام.
فإذا كان قبر النبي عليه الصلاة والسلام أفضل قبر على وجه الأرض وقد نهى عن اتخاذه عيدا، فغيره أولى بالنهي كائنا من كان. الصور وبناء القباب على القبور، كان النبي عليه الصلاة والسلام يطهر الأرض من وسائل الشرك، فيبعث بعض أصحابه إلى هدم القباب المشرفة على القبور وطمس الصور. فعن أبي هلياج رضي الله عنه قال: قال لي علي بن أبي طالب: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ ألا تدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. شد الرحال إلى غير المساجد الثلاثة من أسباب الوقوع في الشرك ومن أسباب الوقوع في البدع. وكما سد النبي عليه الصلاة والسلام كل باب يوصل إلى الشرك، فقد حمى حمى التوحيد عما يقرب منه ويخالطه من الشرك وأسباب. فقال عليه الصلاة والسلام: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذا، والمسجد الحرام، والمسجد الأقصى. فدخل في هذا النهي شد الرحال لزيارة القبور والمشاهد، وهو الذي فهمه الصحابة رضي الله عنهم من قول النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا عندما ذهب أبو هريرة رضي الله عنه إلى الطور فلقيه بصرة بن أبي بصرة فقال: من أين جئت؟ قال: من الطور. فقال: لو أدرتك قبل أن تخرج إليه ما خرجت إليه، سمعت رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول: لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:
وقد اتفق الأئمة
على أنه لو نذر أن يسافر إلى قبره عليه الصلاة والسلام أو غيره من الأنبياء والصالحين لم يكن عليه أن يوفي بنذره، بل ينهى عن ذلك. الزيارة البدعية للقبور من وسائل الشرك ومن أعمال المشركين، لأن زيارة القبور نوعان: النوع الأول زيارة شرعية يقصد بها السلام عليهم والدعاء لهم، كما يقصد الصلاة على أحدهم إذا مات على صلاة الجنازة، وليتذكر الموت بشرط عدم شد الرحال والاتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام. أما زيارة الشركية أو البدعية فهي ثلاث أنواع: من يسأل الميت حاجته، وهؤلاء من جنس عباد الأصنام، من يسأل الله تعالى بالميت كمن يقول أتوسل إليك بنبيك أو بحق الشيخ فلان، وهذا من البدع المحدثة في الإسلام ولا يصل إلى الشرك الأكبر، فهو لا يخرج عن الإسلام كما يخرج الأول. من يظن أن الدعاء عند القبور مستجاب أو أنه أفضل من الدعاء في المسجد، وهذا من المنكرات بإجماع العلماء. والصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها من وسائل الشرك ومن أعمال المشركين،
لما في ذلك من التشبه بالذين يسجدون لها في هذين الوقتين.
قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها، فإنها تطلع بين قرني شيطان. والخلاصة أن وسائل الشرك التي توصل إليه هي كل وسيلة وذريعة تكون طريقا إلى الشرك الأكبر. ومن الوسائل التي لم تذكر هنا تصوير ذوات الأرواح والوفاء بالنذر في مكان يعبد فيه صنم أو يقام فيه عيد من أعياد الجاهلية وغير ذلك من وسائل الشرك. ومن أعظم من كتب في هذا الموضوع كتابا عظيما لم يؤلف قبله مثله ولم يؤلف بعده مثله، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، متوفى عام 728، قد ألف كتابا عظيما جامعا لما يحتاج المسلمون في هذا الموضوع، سماه اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم. لم يؤلف قبله كما سمعتم مثله، ولن يؤلف بعده مثله في اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم. هذا الكتاب يشتمل على ما يحتاجه المسلمون، وملخص ما في هذا الكتاب أنه بجملته يعبر عن دراسة تفصيلية فريدة لهذا الموضوع المهم والخطير في حياة المسلمين، الذي يعتبر أصلا من أصول العقيدة الإسلامية. فإن المؤلف رحمه الله تعالى استوفى مسألة النهي عن التشبه بالكفار من أصولها وفروعها وأدلتها العقلية والنقلية، وما ورد فيها من آثار ومواقف عن سلف الأمة بأسلوب علمي رصين يشبع القارئ ويجعله يشعر أنه أمام قضية واضحة المعالم، بيّن فيه المسالك جلية الدليل والحكم، فلا يخرج من مسألة بحثها المؤلف إلا وقد فهمها واقتنع بأدلتها وما توصل إليه فيها من حكم. الأمر الثاني أن هذه القاعدة التي أصلها المؤلف رغم أنها من أهم أصول عقيدة السلف الصالح في القرون الثلاثة الفاضلة، وأن الصحابة والتابعين وتابعيهم يحذرون الأمة من التهاون بها والوقوع فيما نهى الله عنه ورسوله عليه الصلاة والسلام من مشابهة الكفار والأعاجم
ونحوهم،
وبرغم وضوح أدلة هذا الأصل في الكتاب والسنة وتحذير الرسول عليه الصلاة والسلام من الوقوع في ذلك، رغم هذا كله كاد هذا الأصل العظيم أن يمحى من أذهان أكثر المسلمين بعد القرون الثلاثة الفاضلة، فوقعوا في المحذور وأخذوا بسنن الأمم حذو القذة بالقذة. فمما وقعوا فيه على سبيل المثال البناء على القبور كما تقدم، واتخاذ المساجد عليها، هذا ملخص ما في الكتاب، واتخاذ المساجد عليها، وهذه مسألة واضحة في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ويتضح لنا ذلك لو استعرضنا أهم الموضوعات التي بحثها المؤلف رحمه الله تعالى شيخ الإسلام، وهي موجودة في زمنه وتجدها أيضا بين المسلمين اليوم، من التشبه بالكفار والأعاجم غير المسلمين في الزي واللباس والعادات والتقاليد واللغة والأعياد والاحتفالات ونحوها من الأمور الأخرى. وذلك أنه رحمه الله تعالى نبه على أصلين من أصول الدين لا غنى للمسلم عن فهمهما، ولكل واحدة منهما علاقة بالأخرى، الأصل الأول أن إخبار الرسول عليه الصلاة والسلام القاطع الأكيد بأن أمته ستتبع سنن الأمم التي سبقتها من اليهود والنصارى والفارس والروم
ونحوهم
شبرا بشبر وذراعا بذراع، وهذا يعني أن الطوائف من هذه الأمة سوف تتشبه بالكفار قطعا. الأصل الثاني إخباره صلى الله عليه وسلم القاطع والأكيد أيضا بأن الله تعالى تكفل بحفظ الدين،
وأنه لا تزال طائفة من المسلمين
على الحق ظاهرين حتى تقوم الساعة، وأن الأمة لا تجتمع على ضلالة، فرحمه الله تعالى. ثم بين رحمه الله تعالى من أنواع هذه الأمور، فبين وشخص المؤلف رحمه الله تعالى أكثر الأمراض وأنواع الشبه والتشبه والتقليد للكافرين التي وقع فيها المسلمون، فذكر طائفة من ذلك في العبادات، وأخرى في السلوك والأخلاق والعادات، وثالثة في الاعتقادات والإرادات. فمن البدع في العبادات إحداث أعياد واحتفالات لم يشرعها الله ولا رسوله عليه الصلاة والسلام، إنما فعلتها الأمم الأخرى كاليهود والنصارى أو فارس والروم
ونحوهم،
كالاحتفال بيوم عاشوراء وبمولد النبوي وبليلة الإسراء والمعراج وليلة النصف من شعبان، وإحداث الصلوات لم يشرعها الله تعالى كصلاة الرغائب وتخصيص ليال وأيام بعينها بعبادة معتادة كأول 50 من رجب وليلة أول جمعة وليلة النصف منه، وكالرهبنة والسياحة لغير قصد مشروع أو مباح، والغلو في الدين. وإما وقع فيه المسلمون كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في الأخلاق والعادات الحسد والبغي والبخل بالمال والعلم وجحود ما مع الآخرين من الحق عند الخصومات، والتشبه بالكافرين باللباس والرطانة بلغاتهم لغير ضرورة.
وما وقعوا فيه من الاعتقادات والإرادات،
أي ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ذلك وبينه بيانا واضحا، كالغلو في الأنبياء والصالحين كما تفعل طوائف من المتصوفة والمبتدعة، وتحريف الكلم عن مواضعه كما فعلت الفرق الجهمية والمعتزلة والخوارج والروافض وبعض الأشاعرة ونحوهم، وكبناء المساجد على القبور والطواف بها ودعاء أهلها من دون الله والتمسح والتبرك بها ونحو ذلك من البدع والشركيات التي وقع فيها كثير من الجهال والمبتدعين وأصحاب الطرق الصوفية والشيعة
وغيرهم،
وكالتعبد بالأصوات والسماع والطرب والرقص والصور الجميلة بما يسمونه بإصلاح الأحوال كما تفعل الطرق الصوفية التي ابتلي المسلمون بها، وكالتفرق والاختلاف في الدين وقسوة القلب. وقد استقصى المؤلف رحمه الله تعالى هذه الأمور وفصلها على نحو لا يدع لأحد يطلع على هذا الكتاب عذرا في جهلها أو جهل أحكامها، فرحمه الله تعالى. ثم بين المؤلف رحمه الله تعالى من ناحية أخرى يشير إلى أن التشابه الظاهر في الزي والشكل والسلوك والعادات لا بد أن يورث نوع مودة ومحبة كما سمعت، فهي المحبة إذا اتبع الإنسان تشبه بالإنسان وتشبه بأناس أحبهم
فتشبه بهم
ومولاة بين المتشابهين في الباطن. وبين رحمه الله تعالى في ذلك قواعد أساسية في التشبه استطاع المؤلف من خلالها استعراض الأدلة من القرآن الكريم ثم من السنة المطهرة الواردة في النهي عن تشبه المسلمين بالكفار، وإجماع المسلمين في العصور الفاضلة على ذلك،
أن يوصلنا إلى النتائج الآتية:
أن جنس المخالفة للكافرين والعاجم
ونحوهم أمر مقصود للشارع،
وأن التشبه بهم منهي عنه في الجملة في عامة أمورهم الدينية والدنيوية، أن هناك أمورا خصت بالنهي وردت بها السنة بعينها كالبناء على القبور واتخاذها مساجد وحلق اللحى وإعفاء الشوارب والأكل والشرب بالشمال ونحو ذلك كما بين رحمه الله تعالى. وبين أن مخالفتهم في عامة أمورهم أصلح لنا نحن المسلمين في ديننا ودنيانا، وبين أن التشبه فئة من المسلمين بالكفار أمر لا بد أن يقع مصداقا لإخبار الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك، وأن الله تعالى حذر من ذلك وأمر المسلمين بالاستمساك بالحق والثبات والصبر رغم وقوع طوائف منهم بالمحذور، أنه ليس شيء من أمور الكفار في دينهم ودنياهم إما فاسد وإما ناقص في عاقبته، حتى ما هم عليه من إتقان أمور دنياهم قد يكون اتباعنا لهم فيهم مضرا إما بديننا وآخرتنا أو أحدهما وإن لم ندرك ذلك. أما الإفادة مما عند الكفار اليوم من صناعات وعلوم تطبيقية
ونحوها
فهذا أمر آخر لا علاقة له بموضوع التشبه، لأن هذا العلم وهذه العلوم والصناعات ليست من خصوصيات الكفار وإن احتكروها، لأنها إمكانات بشرية لا بد أن تتوفر عند من يحرص عليها وينميها ويجد في تحصيلها سواء كان مسلما أو كافرا، كما أن استيراد الصناعات وعلومها منهم لا يعد من قبيل التشبه والتقليد، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يستعمل ما يصنعه الكفار من لباس وآنية
ونحو ذلك. إنما طريقة الإفادة
من الصناعات إذا صاحبها نقل عاداتهم وتقاليدهم ونظمهم وكل ما هو من خصائصهم فإن هذا هو المحذور. وفئات من الناس
نهينا عن التشبه بهم كما تقدم،
وذكر المؤلف أن التشبه المنهي عنه لم يكن قاصرا على التشبه بأهل الكتاب من اليهود والنصارى والأعاجم من الروم والفرس والمجوس، بل النهي عن التشبه يشمل أمورا أخرى، فقد ورد النهي عن التشبه بالشيطان كما تقدم وأحواله وأعماله.
فيجب على المسلم المتمسك بدينه
أن يتجنب كل ما هو من شعارات هؤلاء اتباع الشيطان وحزبه، وأن يحذر من معاشرتهم ويبعد من أماكن تجمعاتهم لأنها مواطن شبه
وقربها يزري بالمسلم.
ومن شعارات هذه الأصناف في عصرنا الألبسة الضيقة والتختم بالذهب وحلق اللحى وإسبال الثياب وحمل الصور واصطحاب الكلاب، كما نبه المؤلف رحمه الله كذلك على صنف آخر ورد النهي في السنة عن بعض خصاله وهم الأعراب
الذين لم يكمل دينهم،
فمن جهلهم مثلا تسميتهم العشاء بالعتمة كما ورد ذلك في السنة،
وفعل المعاقرة خيلاء وفخرا،
وهم أسرع من غيرهم إلى العصبية والجاهلية والفخر والأحساب والطعن في الأنساب، كما أنهم أبعد عن الجمعة والجماعات
ونحو ذلك.
والمؤلف رحمه الله تعالى ذكر هذا كله، وهذا في الحقيقة اختصار لما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى. ومما ذكر الأعياد والاحتفالات البدعية من أشد وأخطر ما تساهل فيه المسلمون بعد القرون الفاضلة، لذلك نجد أن المؤلف رحمه الله تعالى أطال
في مسألة الأعياد البدعية،
فقد بيّن أن الله تعالى لم يشرع المسلمين إلا عيدين هما عيد الأضحى وعيد الفطر، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن اتخاذ الأعياد سواء كانت أعيادا جديدة أو أعيادا قديمة وغير ذلك مما يحيى، كما بيّن أن مسألة الأعياد من المسائل الشرعية التعبدية التي لا يجوز الابتداع فيها ولا الزيادة ولا النقص، فلا يجوز إحداث أعياد غير ما شرعه الله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام. هذا مما بيّنه المؤلف رحمه الله تعالى بيانا واضحا، وبيّن رحمه الله تعالى حول مفهوم البدعة أن كل بدعة ضلالة بصريح السنة ومنطوقها، حيث ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم أن كل بدعة ضلالة، وأن شر الأمور محدثاتها، وأن كل محدثة بدعة، وأن البدع التي محل الكلام هنا ما أحدثه الناس في العبادات وشعائر الدين
وشرائعه
كالأعياد المحدثة، والبدع التي أحدثها الناس حول القبور والمزارات والمشاهد والصلوات المحدثة مثل صلاة الرغائب كما تقدم، والصلاة الألفية، والصيام المحدث مثل صيام أول خميس من رجب ونحو ذلك. وأما العادات فالأصل فيها الإباحة إلا ما حرمه الله تعالى. مسألة أن كل بدعة في الدين ضلالة محرمة هذا مما أجمع عليه الصحابة والسلف الصالح، ولم تنتشر البدع إلا بعد القرون الثلاثة الفاضلة حين صارت للروافض والقرامطة دولة وكثرت الطرق الصوفية النكدة، ما اعتاده بعض الناس أو حتى أكثرهم في بلاد المسلمين من الإقرار ببعض البدع وعملهم لها وسكوت بعض العلماء عنها
وعمل بعضهم لها
ودعوة آخرين إليها، كل هذا لا يصلح دليلا على أنها من البدع الحسنة التي يذكرها بعض الناس. من أكثر البدع المبتدعات الشركية واخطرها على المسلمين وأكثرها انتشارا تقديس الموتى وقبوره والبناء عليها وتخصيص النذر لها والذبح عندها ودعاء أصحابها من دون الله والتمسح بها وشد الرحال إليها والعكوف والمجاورة عندها والصلاة عندها وفيها واتخاذ الآثار آثار الأنبياء والصالحين ونحوها ومزارات ومشاهد والتبرك بها واتخاذها أعيادا ونحو ذلك مما هو معروف ومنتشر بين المسلمين منذ القرن الرابع. فالمؤلف يشير إلى أن أول من فتن المسلمين وأحدث فيهم هذه البدع الروافض وما تفرع عنهم من فرق الباطنية التي انتشرت بين المسلمين والطرق الصوفية ثم الفرق الحاقدة كالإسماعيلية والقرامطة والنصيرية والاتحادية والحلولية. وهذا ملخص لما في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى. ثم العلماء رحمهم الله تعالى بعده وقبله ذكروا ذلك وحذروا منه، فهذا العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله تعالى مفتي الديار السعودية في عهده قال رحمه الله تعالى: واعلم أن التشبه بالكفار يكون بمجرد عمل ما يعملون قصد المشابهة. أولا قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى، هذا كلام الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى، قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله: وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها، معللا ذلك النهي بأنها تطلع وتغرب بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار. ومعلوم أن المؤمن لا يقصد بالسجود إلا الله، وأكثر الناس قد لا يعلمون أن طلوعها وغروبها بين قرني شيطان ولا أن الكفار يسجدون لها. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في ذلك حسما لمادة المشابهة من كل الطرق، فمن ذلك حلق اللحى وإعفاء الشوارب ولا شك في قبح ذلك
وتحريمه،
وإنما يستحسنه منكوس القلب فاسد الفطرة قليل المبالاة بأوامر الدين ونواهيه، وهذا من تسويل الشيطان وتحسينه القبيح، أفمن زين له سوء عمله فراه حسنا، إلى غير ذلك مما ذكر رحمه الله تعالى. وقد ذكر من ذلك الشيء الكثير. والعلامة الإمام ابن باز رحمه الله تعالى قال: قد دلت الآيات القرآنية والأحاديث النبوية على ذم مشابهة المسلمين للكفار والتحذير من ذلك، ولم تخص شيئا من شؤونهم دون شيء، فتخصيص النهي بما هو من شعائر دينهم يحتاج إلى دليل، وليس هناك دليل يدل على أن ذلك على ذلك،
بل الأدلة الشرعية كلها
تقتضي ذم المشابهة بالمشركين فيما هو من شعائر دينهم وفي غيره، وقد أسلفنا بالأدلة ما يدل على ذلك، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى ولو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، الحديث، ولم يقل في شعائر دينهم، وقوله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم، ولم يقل في شعائر دينهم. ومنها أحاديث الأمر بمخالفة المشركين والمجوس بجز الشوارب وإرخاء اللحى وليس حلق اللحى وإطالة الشوارب من شعائر دينهم، وأمر النبي عليه الصلاة والسلام بمخالفة المشركين في ذلك، ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما فإنها لهم في الدنيا، أي يعني الكفار، ولكم في الآخرة، متفق على صحته. منها قوله عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بأخذ القرون قبلها، قالوا: يا رسول الله كفارس والروم، قال:
ومن الناس إلا أولئك.
خرجه البخاري، والأدلة في هذه كثيرة، ولا يجوز لأحد أن يخصص الأدلة الشرعية إلا بدليل شرعي يقتضي التخصيص، ولا ريب أن التشبه بالكفار في شعائر دينهم كأعيادهم ونحوها أشد في الإنكار وأعظم في الإثم، ولكن ليس النهي عن ذلك
وتحريمه مختصا بما يتعلق بشعائر دينهم وغير ذلك
مما ذكر رحمه الله تعالى. وذكر العلامة محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى أن تهنئة الكفار بعيد الكريسماس أو غيره من أعيادهم الدينية حرام بالاتفاق، كما نقل ذلك ابن القيم رحمه الله
في كتابه أحكام أهل الذمة،
حيث قال: وأما التهنئة بشعائر الكفر المختصة به فحرام بالاتفاق، مثل أن يهنئهم بأعيادهم وصومهم فيقول عيد مبارك عليك أو تهنى بهذا العيد ونحوه، فهذا إن سلم قائله من الكفر فهو من المحرمات، وهو بمنزلة التهنئة بسجوده للصليب، بل ذلك أعظم إثما عند الله تعالى وأشد مقتا من التهنئة بشرب الخمر وقتل النفس وارتكاب الفرج الحرام
ونحوه. وكثير ممن لا قدر للدين عنده يقع في ذلك ولا يدري قبح ما فعل، فمن هنأ عبدا بمعصية أو بدعة أو كفر فقد تعرض لمقت الله تعالى وسخطه. انتهى كلامه رحمه الله تعالى.
وإنما كانت تهنئة الكفار بأعيادهم، هذا قول ابن عثيمين رحمه الله تعالى، الدينية حراما وبهذه المثابة التي ذكرها ابن القيم، لأن فيها إقرارا لما هم عليه من شعائر الكفر ورضا به لهم،
وإن كان هو لا يرضى بهذا الكفر لنفسه،
ولكن يحرم على المسلم أن يرضى بشعائر الكفر أو يهني بها غيره، لأن الله تعالى لا يرضى بذلك، كما قال الله تعالى: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر،
وإن تشكروا يرضه لكم.
ثم قال رحمه الله تعالى:
مقياس التشبه أن يفعل المتشبه ما يختص به المتشبه به.
فالتشبه بالكفار أن يفعل المسلم شيئا من خصائصهم، أما ما انتشر بين المسلمين وصار لا يتميز به الكفار
فإنه لا يكون تشبها،
فلا يكون حراما من أجل أنها تشبه، إلا أن يكون محرما من جهة أخرى، وهذا الذي قلناه هو مقتضى مدلول هذه الكلمة. أسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يجعلنا من أتباع النبي عليه الصلاة والسلام المتمسكين بهديه عليه الصلاة والسلام وعلى ما يحبه الله تعالى ويرضاه. وهذا الموضوع موضوع عظيم لا يتكلم فيه مثلي، لكن نقلت لكم أقوال الأئمة العلماء الأعلام أهل الإسلام في هذا الموضوع، لأنه موضوع أكبر مني وأكبر من كلامي. أسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يتقبل مني ومنكم وجميع المسلمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
شكر الله لكم فضيلة الشيخ سعيد على هذه الكلمات، وجعل ذلك في موازين حسناتكم. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تعليق من سماحة شيخنا ووالدنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ مفتي عام المملكة على هذه المحاضرة، فليتفضل مشكورا مأجورا، بارك الله فيه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فالشيخ سعيد وفقه الله تحدث في موضوع مهم جدا، وهو مشابهة المشركين، مشابهة أعداء الدين من الوثنيين والكتاب وغيرهم، في موضوع مهم جدا أتى على كثير من فقراته، بين القواعد الشرعية في ذلك، واستدل بالأدلة الشرعية على هذا كله، فجزاه الله عما قدم خيرا. لا شك أن الله جل وعلا اختار أمة محمد صلى الله عليه وسلم فجعلهم خير الناس، كنتم خير أمة أخرجت للناس، اختار لهم من الدين أكمله، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، واختار محمد أشرف الأنبياء، واختار الكتاب العزيز الذي جعله وهي على من سبقه جامع لكل خير، وأنزلنا إليك الكتابة مصدقا لما بين الكتاب ومهيمنا عليه. فشريعة الإسلام كاملة في أصولها وفروعها، فالواجب أن يتمسك بها وأن يعلم أن هذه الشريعة ناسخة لجميع الشرائع كلها، فإن الله جل وعلا ختم بمبعث محمد الرسالة كلها. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وجعل شريعته ناسخة لجميع الشرائع كلها، فإن شريعة الإسلام هي العدل والخير كله، فجميع شرائع الإسلام جميع شرائع السابقة قد احتوت هذه الشريعة المطهرة الكاملة، فواجب المسلمين التخلق بها والعمل بها، وأن يعلموا أن الخروج عنها والتشبه بغيرهم من الكفار يدل على ضعف الإيمان، فإن عنوان قوة الإيمان بهذه الشريعة والثبات على الحق أن يكون متبعا لها مخالفا لغيرها. يقول صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وفي لفظ: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فالمسلم إذا علم أن الله شرفه بالإسلام وأعزه بالإسلام ورفعه بالإسلام ومن عليه بهذا الدين القويم واختاره له، فليحمد الله على هذه النعمة وليتمسك بهذا الدين وليبتعد عن كل مخالفيه، فإن من خالف هذه الشريعة مهما انتسب لأي مذهب أو مبدأ لا يجوز أن يسمع له ولا يقبل قوله، بل كل عمل حذرنا منه لكونه من أعمال غيرنا فالواجب أن نبتعد عنه ونحذر منه ونتمسك بهذه الشريعة ونثبت الثبات عليها والاستقامة عليها. فالحقيقة أن المسلمين يتمسكون بدينهم هو عزهم وشرفهم وكرمهم ورفعتهم، وتخلفهم عن دينهم بتقليد أعدائهم يدل على ضعف التمسك وقلة اليقين، فلو كان هناك إيمانا صادقا لأدى إلى اتباع هذه الشريعة والبعد عن كل من يخالفها وعدم التشبه بأعداء الدين، لا سيما في المعتقد، في البناء على القبور، في الصلاة من القبور، في عبادة غير الله والشرك به، في تحكيم غير شريعة الله، في تعطيل حدود الله، إلى غير ذلك مما ذكره الشيخ وفقه الله في مواضع كثيرة من التشبه بغير المسلم في العادات والأخلاق والتقاليد. ويصعب وأعظم شيء التشبه بالاعتقادات ومسائل العقيدة، فإن التشبه بهم مصيبة، يتركبون سنة من كان قبلكم حذر القدة بالقدة، حتى لو دخلوا جهر ربك لخدموه، قالوا: يا رسول اليهود والنصارى، قال: فمن؟ فعلينا تقوى جل وعلا وأن نستقيم على الشريعة وأن نحذر من التشبه بغيرنا، وأن نعلم أن تشبهنا بغيرنا نقص في إيماننا وقدح في عقيدتنا. نسأل الله الثبات على الحق والاستقامة عليه.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، وجزاكم الله خيرا على ما تفضلتم به من تعليق، كما أتوجه لكم أيها الإخوة والأخوات بالشكر على حسن استماعكم وإنصاتكم لهذه المحاضرة ثم تعليق سماحة الشيخ. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وأصلي على نبينا محمد.